أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولو كانت الغنم مرضى جمع فمنها مع اتحاد نوع المرض، وإلا لم يجز الأدوان، إلى آخر العبارة. هذه المسألة تتعلق بمطلب سابق. حاصل هذا المطلب بأنه ذكرنا فيما سبق أن المكلف والمالك لا يصح له أن يخرج مصداق الزكاة وما يعينه زكاة، لا يصح أن يكون من قسم المريض. وقلنا بأنه تارة يقع الكلام فيما لو فرضنا أن كل النصاب من الصحاح، وتارة كل النصاب مرضى، وتارة نفترض أنه مختلط. وقلنا في ذاك البحث وذكرنا بعض النصوص دلت على أنه لا يصح له أن يخرج المريض. وقلنا أن القدر المتيقن من ذلك ما لو كان ماذا؟ ما لو كان كله صحاح أو كان مختلط. أما الكلام لو كان كله مرضى، فهل يصح إخراج المريض أو لا يصح إخراج المريض؟ يقول المصنف: تارة نفترض اتحاد نوع المرض، وتارة نفترض افتراق نوع المرض. أما بناء على اتحاد نوع المرض فلا إشكال ولا شبهة أنه يجوز له أن يأخذ وأن يعين ماذا؟ الواجب في المريض. وذلك لما تقدم منا سابقا وبيناه أن مقتضى القاعدة الأولية هو له أن يأخذ شات في الأربعين شات، لو خلينا وإطلاق النصوص شات من الأربعين، وهذه الشات طبيعي قابل للانطباق على مصاديق متعددة. وإنما فالمقتضى هذه الأدلة الأولية أنه يجوز له أن يخرج أيضا القسم المريض. غايته قلنا أنه يوجد عندنا دليل خاص، ظاهر هذا الدليل أنه لا يحق له أن يأخذ أن يخرج المريض، فلأجل النص الخاص نرفع اليد عن إطلاقات الأدلة الأولية، وحينئذ لا بد أن نرجع للنص الخاص ونرى ما هو مقدار دلالته وسعته المقتضي لرفع اليد عن الإطلاق الأولي. وذكرنا سابقا أنه الدليل الخاص ناظر إلى ما لو فرضنا أن كل النصاب صحاح أو مختلط. أما لو كان كله من قسم المريض فهذا الدليل لا يأتي، فيصح له أن يخرج من ماذا؟ من المريض، من قسم المريض، ولا يجب عليه أن يخرج النصاب، أن يخرج الزكاة من غير النصاب بأن يشتري صحيحة مثلا أو تكون صحيحة مملوكة عنده في خارج النصاب، فلا يجب عليه ذلك إذ لا دليل على وجوب كل ذلك. إنما الكلام في القسم الثاني، لو كان كل النصاب من قسم المريض إلا أنه اختلف هذا القسم، هذا المرض من جهة ماذا؟ الشدة والضعف، فما هو الواجب على المكلف؟ يظهر من عبارة الشهيد الأول أنه الواجب على المكلف كقدر إجزاء أن يخرج المتوسط، فلا يجوز له أن يخرج الأدوان. بل لا بد أن يراعى ماذا؟ المتوسط. والوجه في ذلك أنه هناك شركة بين من ومن؟ بين المستحقين و المالك للزكاة في العين الزكوية، ومقتضى الاشتراك الثابت بينهما هو عدم صحة إعطائه الأدوان، لأن هذا يتنافى مع حق من؟ يتنافى مع حق المستحق للزكاة. وكذلك لا يجب عليه أن يدفع الأصح، لأنه يتنافى ذلك مع حق من؟ مع حق المالك. فحينئذ نرجع إلى المتوسط. فلو فرضنا أن هناك ثلاثة أنواع من المرض في هذا النصاب، مرض شديد ومرض ضعيف ومرض متوسط، فيجب عليه كمقدار إجزاء، أي أقل ما يجزي، أن يخرج من وين؟ أن يخرج من ماذا؟ من القسم الذي فيه المرض المتوسط. وإذا كان بلحاظ القيمة، لابد أن يلحظ القيمة، يلحظ أنه الشاة المتوسطة كم قيمتها ذات المرض المتوسط، فيخرج قيمة ذلك ماذا؟ قيمة تلك الشاة المصابة بهذا المرض المتوسط إذا أراد أن يخرج القيمة. هذا ما ذكره المصنف، وذهب إليه أيضا بعض الأعلام، إلا أنه في قبال ذلك ذهب بعض آخر كما يظهر من كلام السيد الخوئي في التقرير، بأنه لا دليل على اشتراط إخراج المتوسط أو قيمة المتوسط. والوجه في ذلك كما ذكرنا أنه الواجب على المكلف أن يخرج من النصاب شات، فمقتضى الإطلاقات الأدلة الأولية أنه متى ما انطبق عنوان الطبيعة في مصداق تحقق الواجب، فله أن يدفع الأدوان بمقتضى إطلاق أنه في كل 40 شات. وإنما لم نقبل الأدوان في حالة الاختلاط بسبب وجود الدليل الخاص، وهذا الدليل مفقود لو فرضنا أن جميع النصاب من قسم المريض، صحيح؟ لو كان كله معيب فإن الدليل الخاص المانع من دفع الأدوان من دفع المريض مفقود. فنرجع إلى الإطلاقات الأولية السليمة على المخصص، السالمة على المخصص. فحينئذ مقتضى هذه الأدلة الخاصة، يعني سواء مقتضى الأدلة المطلقة العامة، بأنه ماذا؟ بأنه لا يجب عليه أن يدفع من ماذا؟ يدفع المتوسط.
شيخنا يقول
له
يواجب أن يخرج من النصاب شات،
لأنه
يواجب أن يخرج
شات. لا، قدر متأخر أول شيء، يعني المقدار الواجب ذاك يجوز له الإبدال، هاي من باب أنه الإبدال كقاعدة أولية. يخرج من وين؟ القدر متيقن، وما دلت عليه أدلة، ديك أدلة خاصة دلت على أنه يجوز أن يخرج شات. نعم، فنقول مقتضى الأدلة ما بلي شات. نعم صحيح، ما في مشكلة شات، ما يعني مو أنا مو في صدد البحث من هالحيثية، ما تأثر شات سواء كان هذه الشات ماذا صحيحة أو معيبة، هي مقتضى الإطلاقات، مطلق شات طبيعي الشات سواء كانت شات صحيحة أو معيبة. من قال أنه يجب عليك أن ترفع الشات المتوسطة؟ خب إذا كان كله صحيح أو كله مختلط، واش قلنا؟ قلنا بأن مقتضى القاعدة أيضا كذلك، لكنه رفعنا اليد بسبب الدليل الخاص، وهذا الدليل الخاص ما يشمل ما لو كان جميع النصاب شنو؟ جميع النصاب من قسم المريض. وعليه ما ذكره الشهيد الأول وقبله بعض العلام كما يظهر من المحقق اليزدي أيضا محل تأمل عندهم. ولهذا قال ولو كانت الغنم أو غيرها من النعم مرضى جمع فمنها، مع اتحاد نوع المرض، وإلا مع هي قسم مع عدم الاتحاد لم يجوز الأدوان، بل أقل مقدار هو المتوسط، دفع الأكثر نور على نور، إحسان مستحب الإحسان للفقير للمستحق. ولو ما كسى المالك، يعني نازع ما بيدفع ماذا نفعل؟ قسط وأخرج وسط
يقتضي لو فرضنا أنه في أمراض ثلاثة، نأخذ ماذا؟ نأخذ الشاة التي فيها المرض المتوسط أو القيمة كذلك، يعني ماذا كذلك؟ يعني بلحاظ الوسط الذي يقتضيه. يقول هذا الحكم غير خاص بالمرض، وكذا لو كانت كلها من جنس لا يخرج كالربا والهرم والمعيب، يأتي أيضا هذا البحث بلا فرقين. قال ولا يجمع بين متفرق في الملك ولا يفرق بين مجتمع فيه. في هذا المقطع من المطلب آخر الإباء آخر مطلب يريد أن يقول بأن المدى موضوع وجوب الزكاة هو الملك، متى ما تحقق عنوان الملك وجبت الزكاة. وهذا الملك الذي هو موضوع للوجوب لا دليل على اشتراط الإفراز فيه، متى ما ثبت أنه مالك للنصاب وجب فيه الزكاة، سواء كان هذا الملك مفروز أو أنه غير مفروز كما في مورد الإشاعة، فلا دليل على شرطية الإفراز في وجوب الزكاة. بناء على ذلك يتضح الكلام فيما ذكره المصنف وبيان كلام المصنف. يقول يوجد عندنا صورتان، الصورة الأولى تارة نفترض بأنه يوجد عندنا مال مختلط، اختلطت الأغنام المالك مع مالك آخر، وكان مجموع المالين نصاب 40 شاة، لكن كل واحد منهم يملك 20، فهل يجب الزكاة أو لا يجب الزكاة؟ لا يجب الزكاة. لماذا؟ لأنه وإن كان المجموع المالين هو نصاب، إلا أن موضوع الزكاة هو ماذا؟ هو مال المالك، وكل مالك لا يملك نصاب، الأول لا يملك نصاب والثاني لا يملك نصاب، فحينئذ لا يتنقح موضوع الوجوب. بخلافه ما لو فرضنا أن المال المختلط كان ماذا؟ كان كل شخص يملك فيه حصة، هذه الحصة بلغت الزكاة، فيجب أما يجب 70، 30 و40 مثلا، 30 غنم و40 اختلطوا صار 70، أنا أملك في هذا المختلط كم؟ 30، ذاك يملك 40، فتحقق موضوع وجوب الزكاة لأن النصاب الأول 30 والنصاب الثاني 40. ولهذا قال ولا يجمع بين متفرق في الملك. وش قصد متفرق في الملك؟ يعني لا يصح أن ننظر إلى ملكين ونقول أن موضوع وجوب الزكاة هو مجموع الملكين، بل الزكاة موضوعها الملك الواحد، فلا يصح الجمع بين متفرق في الملك، يعني ملك ما مالكين. يقول وإن كان مشتركا أو مختلطا. خب ما هو الفرق بين الاشتراك والاختلاط؟ خب عندنا ثلاثة عناوين، عندنا عنوان الإشاعة، وعندنا عنوان الاشتراك، وعندنا عنوان الاختلاط. عنوان الإشاعة هو صيرورة المالين مال واحد عرفان، بحيث امتزج مالي ومال الآخر بحيث لا يوجد تميز حتى في مقام الواقع، وهذا عادة يحصل في وين؟ في المائعات، كما لو كان عندي لتر من ماء وأنت عندك لتر وكلاهما امتزجا في إناء، هل في تميز؟
لا.
ولو في الواقع لا يوجد تميز، فحينئذ ماذا صار عرفا؟ العرف ماذا يقول؟ هذا شيء واحد، فهذا يسمى إيش؟ هيسمى إشاعة. وبناء على الإشاعة ماذا يحصل؟ كل جزء من الماء من ذرات الماء يكون هناك ماذا؟ اشتراك بلحاظ الملك في ماذا؟ بالنسبة، فأنت تملك النصف وأنا أملك النصف، فهذا النصف مشاع أما المشترك إذا ذكر في مقابل الاختلاط فالمراد من الاشتراك غير الاختلاط، وتارة يفرد فالمراد من الاشتراك ما يساوق الاختلاط. تتعب الاختلاط قسم الاشتراك، لكن حيث أنه ذكر اثنان فإن المراد منهم الافتراق. المراد من المشترك هو عبارة عن الامتزاج غير الموجب لصيرورة المالين مال واحد مع عدم التميز. ما نقدر نميز، كما لو فرضنا أنك تملك كيلو من الحنطة وأنا أملك كيلو من الحنطة وصار امتزاج بينهما. العرف يقول هل يتغير مالي ومالك لو يبقى مالي ومالك على حدة؟ يبقى أنت مالك وأنا مالي معين في الواقع، غايته أنه ما نستطيع أن نميز بينهما في الخارج. وهذا مو محقق لعنوان شنو؟ لعنوان الإشاعة. ما تقول كل جزء جزء صار أنا أملك نصف وأنت تملك نصف، صحيح؟ ما يصح. الجزء أنت تملكه وأنا الجزء أنا لا أملكه، أما أنت تملكه بتمامه أو كل حبة إما أنت تملكها وأنا أملكها، بمجرد أنه صار اختلاط في الخارج بحيث أنه لا نستطيع أن نميز، ما صار هناك تداخل بحيث صار مال واحد، بل بقى مال المالك الواقع على حدة، لكن ما عندنا تميز. لو رفعنا هالحبة أقول الحبة مالك ومالتي، ما عندنا تميز. هذا يسمى إيش؟ اشتراك. أما الاختلاط هو نفس الاشتراك، لكن ماذا بقيد؟ بقيد إمكان التمييز. كما لو اختلطت الأرز الجيد مع الأرز الردي فإنه كل حبة حبة نستطيع أن نبين أنها ملك لمن؟ ملك، ونميز أنها ملك للأول أو الثاني، فيوجد تمييز. فهنا يسمى اختلاط. تارة يطلقون اشتراك بالمعنى العام، اختلاط بالمعنى العام، يقصدون سواء مميز أو لم يميز. هنا شوف عبر بالاشتراك والاختلاط، ما عبر بالإشاعة. هل يتصور الإشاعة؟ لا، ما تصور الإشاعة، ما يتصور الإشاعة. إشاعة في وين تكون؟ في الماء؟ في الماءات. أما هنا رؤوس من الغنم اختلطت بالرؤوس من الغنم، إما يمكن التمييز أو لا يمكن التمييز، إما يكون اشتراك أو يكون اختلاط. ولهذا قال وإن كان مشتركا أو مختلطا، خب ما يأثر لأنه يبقى متفرق في الملك. يقول متحد المسرح، خب ما معنى المسرح؟ نعم، والمراح، نعم، والمشرع مكان الذي ماذا يشرب فيه الماء، والحالب يعني الشخص اللي قاعد يحلب، هاي يسمى الحالب. وهني في عندنا إما تقرأ بالمحلب أو المحلب، هنا يوجد ثلاثة معاني للمحلب كما هو مذكور عندهم. إما المحلب بمعنى الأداة التي تحلب بها، الآلة التي يحلب بها. وإما المراد من المحلب هو المكان، اسم مكان، المكان الذي يحلب تحلب فيه الأنعام. وهناك احتمال ثالث، المراد من المحلب أيضا في احتمال ثالث الآن لا أستحضره، موجود في كتابي الذي لم أتي به. هذا المحلب في احتمال ثالث إليه، قال عنها أنا في هذا في احتمال ثالث في المحلب، ليس الأداة وليس ماذا، ليس الأداة وليس المكان، بل هو ماذا، بل هو شيء ثالث الآن ناسي، يعني مو مكان الذي يخرج من الحليب، الإناء الذي يجتمع فيه الحليب. نعم، الإناء، الظرف الذي يجمع فيه الحليب، فيقال هذا محلب، يعني مكان، مو مكان الحل، مكان المحلوب، يعني مكان الذي يجتمع فيه الحليب. خب ما في فرق. يقول بل يعتبر النصاب في كل ملك على حدة. يقول ولا يفرق بين مجتمع فيه، يعني لو كان الإنسان مالك، ماذا مالك، فهل يفرق بين ملكه أو لا يفرق؟ لا يفرق. عنده ملك في هذه المزرعة وملك في مزرعة أخرى، هل يحسب كل ما في مزرعة على حدة؟ لا، لأن موضوع وجوب الزكاة ما هو؟ الملك الواحد. يقول ولا يفرق بين مجتمع فيه، أي في الملك الواحد، وإن تباعد بأن كان له بكل بلد شاة. عند 40 بلد، في كل بلد فيها 40 شاة. ليش؟ أن المدار على عنوان الملك. هذه رواية، ولا يجمع، هي مضمون رواية، ولا يجمع بين متفرق في الكوى ولا يفرق بين مجتمع فيه، هذا مضمون ماذا؟ مضمون الرواية. وهذا المطلب أيضا فيه روايات ذكرت في المفصلات. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في القسم الأول، وهو الأنعام. القسم الثاني في النقدين. نبين في هذه الجلسة نظرية الشهيد الثاني إن شاء الله، وبعد ذلك يأتي التعليق والاستدلال عليها يضيق الوقت. نقول يشترط 3 شروط في النقدين، والمراد من النقدين هما ماذا؟ الدراهم والدنانير المسبوكة على هيئة خاصة من الذهب والفضة. فلا بد أن يكون عندنا مسبوك بذهب وفضة، وتكون هيئة دراهم ودنانير. يشترط في وجوب الزكاة في النقدين 3 شروط. الشرط الأول السكة، الشرط الثاني النصاب، الشرط الثالث الحول. ويقع الكلام في كل شرط شرط. الشرط الأول السكة، والمراد من السكة هو النقش الذي يجعل ويوضع كعلامة للدلالة على أن هذا الشيء مما يتعامل به، وهذا النقش لا يفرق فيه بين كونه كتاب أو رسم، وسواء كان هذا النقش في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر. المهم أنه يوجد عندنا نقش في الدراهم والدنانير دال على المعاملة المعينة، وبناء على هذا الشرط يتضح أنه لا يجب الزكاة في أمور 3. الأمر الأول في السبائك، فإن السبيكة غير منقوشة، وحيث أنها غير منقوشة فلا تجب الزكاة فيها وإن تعومل بها، حتى لو عومل بها تعومل به، لكن حيث أنه لا ينطبق عليها عنوان النقش الموضوع للدلالة على المعاملة، فإن لو حتى فرضنا بأن شخصين تعاملا بالسبائك فإنه أيضا لا يوجب أن يكون هذا موضوعا لوجوب الزكاة. ويتضح أيضا أنه لا يجب الزكاة في الممسوح. لو كانت عندنا دراهم ودنانير لكنها السكة ممسوحة لا يوجد فيها النقش، فنقول حتى لو فرضنا التعامل بالدراهم والدنانير لكن حيث أنه ماذا؟ لا يوجد فيها النقش ولا توجد فيها السكة، فإنه حينئذ لا تجب الزكاة، لأن الزكاة ليس موضوع لطبيعي الدرهم والدينار، إنما للدرهم والدينار المسكوك، المسكوكين المنقوشين. وظاهر عبارة الشهيد الأول بالإطلاق، الشهيد الثاني بالإطلاق، أنه لا يفرق بين الممسوح كونه ممسوحا بالأصل أو ممسوحا بالعارض. تارة يفرض أنه هذه الدراهم والدنانير ممسوحتان بحسب أول ما صنعت بالأصل، وتارة نفترض بأنها بسبب ماذا؟ تقارب الزمان، وإن تعمل بها لكنها ماذا؟ تكون ممسوحة. كل ذلك حسب ما يرى الشهيد الأول من أي جهة؟ من جهة أنه لا ينطبق عنوان أنها منقوشة، وسيأتي هذا. نعم،
وغيرها نفس
الهيئة مثلا. بس. إيه مو مشتوط كتاب أي علامة. مطلق العلامة.
نفس الهيئة يعني مثلا أنها مربعة أو مثلث أو ما شابه.
يعني ما هذا قصده؟ يعني معروف أنه في نقش خاص في البلد.
خاص بس أحيانا يكتفى على النقش مثلا زين.
لا إذا
نفس هذه السكة زين صبت في قالب مثلا مربع.
في نفس مربع. ما دام في نقش كافي نقش دار على المعاملة.
إيه يعني ما فيش. ممسوح
لا. ممسوح يقصد لا يوجد فيها نقش. ممسوح يعني خال من النقش.
خال من النقش غايته أنه شكل.
لا يكفي مربع. لا يكفي في وجود لأنه أدلة وجوب الزكاة لا بد أن يوجد فيها نقش شيء زائد على الهيئة شيء زائد على الصناعة ما يكفي صناعتها لو فرضنا أنه يصنع على شكل مثلث مربع عشان يداولون بها بس ما فيها نقش هذا لا يكون موضوعا لوجوب الزكاة.
غيرها مراجعة.
لا غيرها يعني وغيرها من الكتابة.
من الرسم.
يعني الرسم وما شاكل ذلك الشيء الزائد يعني على الهيئة. وسيأتي هذا الآن في الممسوح سيأتي إن شاء الله التعليق على كلام المصنف. وكذلك لا يجب الزكاة في الحلي وإن تعمل بها أيضا لأن الحلي ليست من لا يوجد فيها نقش موضوع للدلالة على المعاملة الخاصة كما هو واضح. هذا ما ذكره المصنف. الدليل على أصل المسألة عدة روايات. من هذه الروايات صحيحة علي بن يقطين الواردة في الباب الثامن من أبواب الزكاة الذهب والفضة الحديث الثاني. قال هكذا: قلت له إنه يجتمع، يعني علي بن يقطين يسأل الإمام يقول: قلت له إنه يجتمع عند الشيء الكثير قيمته نحو من سنة أن أزكي. قال: كل ما لم يحل عليه الحول فليس فيه عليك زكاة. هي إشارة إلى شرطية، شرطية الحول. ثم قال: وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قلت: وما الركاز؟ وش الركاز ده؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: إذا أردت ذلك، وش أذلك يعني لم يكن عليك شيء، فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة. زكاتون واضح على شرطية شنو؟ وش معنى أنه منقوش؟ يعني معنى مسكوك. هاي السكة يعني هذا المراد من السكة. ودلت الرواية على أن السبائك لا يجب فيها ماذا؟ لا يجب فيها الزكاة. رواية ثانية. خب تقول الرواية الثانية في نفس الباب، الباب الثامن من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الخامس، تلك الرواية الحديث الثاني. قال: ليس على التبر زكاة. أي التبر؟ هي الرذاذ الذي يحصل بسبب السبك، صحيح بسبب الصناعة. قال: وإنما، يعني إنما الزكاة على الدراهم ود. وش الدراهم والدنانير يعني؟
مسكوكة.
خب هذا ما ذكره. أما في الحلي الباب التاسع من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الثالث. قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: قال لا، ليس في الحلي زكاة. ولهذا قال: وأما النقدان فيشترط فيها النصاب والسكة. سيذكر السكة بعد النصاب بعد ذلك. قال: والسكة وهي النقش الموضوع للدلالة على المعاملة الخاصة بكتابة وغيرها وإن هجرت. في النتيجة ما دام يوجد عندنا نقش موضوع للدلالة على المعاملة الخاصة تحقق موضوع وجوب الزكاة. ولا يشترط في موضوع وجوب الزكاة ماذا؟ المعاملة الفعلية. فلا زكاة في السبائك. ولهذا لو غير النقود دراهم ودنانير غير النقش مالها، هل يرتفع الزكاة عن النقش الأول؟ لا يرتفع الزكاة ما دام فيها نقش وكان الدلالة على المعاملة الخاصة وتحقق موضوع وجوب الزكاة. فلا زكاة في السبائك والممسوح سواء كان الممسوح ماذا؟ ماذا بالعارض أو بالأصل، وإن تعومل به والحلي، وزكاة الحلي إعارته استحبابا. خب هنا يوجد عندنا مرسلة ابن أبي عمير الواردة في الباب العاشر من أبواب زكاة الذهب والفضة. الحديث الثاني، يوجد عندنا مرسل لابن أبي عمير قال: زكاة الحلي أن يعار. ظاهر هذه الرواية وجوب الزكاة في الحلي، وأن الزكاة بالإعارة، إلا أنه بمقتضى ما ذكرناه في الرواية السابقة صحيحة الحلبي التي فيها سألته عن الحلي فيه زكاة، قال لا. فمقتضى الجمع بينهما ماذا نحمل؟ نحمل الأدلة الدالة على أن زكاة الحلي الإعارة على الاستحباب، ولهذا قال: وزكاته إعارته استحبابا، للجمع بين مرسلة ابن أبي عمير وبين صحيح الحلبي. يقول: ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة. لو فرضنا أنه عندنا دنانير، استعملت هذه الدنانير كآلة للزينة كالحلي للنساء، فرض بأنه امرأة وش سوت؟ قامت وأخذت الدنانير وماذا؟ وجعلت لها ماذا؟ قلادة من الذهب، خب، وصار آلة للزينة. هل تجب في الزكاة أو لا؟ نقول تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه متى ما انطبق عنوان أنه درهم ودينار وفيه نقش ماذا أعد للتعامل، سواء أنه تعمل فيه فعلا أو لم يتعامل، أعدته للزينة أو لم تعده للزينة، فإن هذا لا يخرجه عن موضوع وجوب الزكاة. ليش؟ لأن موضوع وجوب الزكاة ما هو؟ الدينار والدرهم، سواء كان آلة للزينة أو لا. ولهذا قال: ولو اتخذ المضروب بالسكة آلة للزينة، كما لو جعلتها المرأة قلادة للحلي وغيرها، خب لم يتغير الحكم. يا حكم لم يتغير حكم وجوب الزكاة. ليش؟ أن موضوع وجوب الزكاة هو الدرهم والدينار المسؤول، هو موجود في المقام. هذا سيأتي إن شاء الله في الجلسة السابقة الآتية مناقشة هذا الكلام. يقول: وإن زاده، وإن زاده يعني وإن كان الاتخاذ للزينة زاد قيمته، لأنه إذا جعلته قلادة قد تزيد القيمة السوقية. لماذا؟ للدنانير، يعني لقيمة الدينار 10 دنانير، لكن صارت قلادة، صار عندها هيئة معينة، فقد ترتفع القيمة. أو نقصه، يعني أو نقصت ماذا؟ أو نقصت أو 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 أدى ماذا؟ أو أدى اتخاذه إلى آلة للزينة من ماذا؟ من نقص القيمة السوقية، ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة. نعم، لو فرضنا أنه أصلا خرج عن التعامل، كما لو أقرضت، يعني كما لو ماذا سوت فيه مثلا فتحات، بحيث غيرت ماذا من شكله، أو حدثت فيه حدثا أوجب أنه لا يتعامل فيه، فإنه ينتفي موضوع وجوب الزكاة، لأنه لو خرج عن إمكانية التعامل فلا زكاة. هذا ما ذكره الشهيد الأول. هناك بعض التعليقات على كلامه في مطلبين: المطلب الأول في التفريق بين هل هناك فرق بين الممسوح بالأصل وممسوح بالعارض، وعندنا بحث في أنه لو اتخذ آلة للزينة هل يصح، يعني ما ذكره الشهيد أو ما يصح. هناك كلام للسيد الخوئي في كلا المطلبين إن شاء الله في الجلسة الآتية يأتيان. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.